أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق أن المسبب الذي هو المقصود في الفتاوى وفي الروايات لا يراد منه التمليك الإنشائي، بل يراد منه الأثار، بتعبير المصنف الأثار الحاصل في نظر الشارع. وقد وقع الخلاف في مقصود الشيخ الأعظم، ما هو مقصوده من الأثار الحاصل في نظر الشارع، حيث عبر في الكتاب أن المسبب هو الأثار الحاصل في نظر الشارع، حيث إنه إذا جئنا وحللنا المعاملة كما ذكرنا بالأمس، فعندنا تمليك منشأ من قبل البائع وتملك منشأ من قبل المشتري، فيأتي الشارع ويرى أن التمليك والتملك المنشأين هل يتوافق مع شرائط الشارع من جهة العوضين المتعاقدين شروط العقد، فيرى أن هذا التمليك والتملك المنشأ جامعا للشرائط أو لا. فإن كان جامعا للشرائط يأتي الشارع ويمضي التمليك والتملك الإنشائي، فإذا حصل الإمضاء في طول الإمضاء عندنا تملك، شنو سميناه؟ تمليك فعلي، أي تمليك وتملك أمضاه الشارع، فنطلق عليه التمليك والتملك الفعلي. وعندنا أثر للتمليك والتملك الفعلي، تترتب آثار العقد بعد الإمضاء، يجب على البائع أن يسلم المثمن، يجب على المشتري أن يسلم الثمن، نحكم بالنقل والانتقال. إذن الحكم بالانتقال أثر من الآثار للتمليك الفعلي. إذن لابد أن نلاحظ الرتاب، عندنا تمليك وتملك إنشائي، هذا موضوع الإمضاء، هذا موضوع إلى إمضاء من؟ إلى إمضاء الشارع. متى يمضي؟ إذا كان التمليك والتملك مصبا جامعا للشرائط. فإذا أمضى في طول الإمضاء بعد الإمضاء يقال حصل عندنا تمليك وتملك فعلي، تترتب عليه الآثار، وفي طول التمليك الفعلي له أحكام، له آثار، يجب على البائع تسليم المثمن، حصل النقل والانتقال. فالانتقال أثر من آثار أي تمليك؟ التمليك الفعلي. واضح إن شاء الله المراتب؟ إذن هنا مراتب متعددة. المصنف عبر في الكتاب أن الشهيد الثاني عندما عرف البيع بالعقد أي الإيجاب والقبول، قال هذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. ما هو المسبب؟ عندنا أمور ثلاثة الآن، تمليك وتملك إنشائيين، عندنا إمضاء الشارع له التمليك الفعلي، عندنا آثار التمليك الفعلي وهي ملكية المشتري للمثمن، ملكية البائع للثمن، هي الملكية والانتقال وغيرها كلها من آثار التمليك الفعلي. فما هو مقصودك من المسبب شيخنا الأعظم؟ هل تقصد التمليك والتملك الإنشائي أو إمضاء الشارع أو آثار الإمضاء؟ واضح السؤال؟ هنا عبارة المصنف في الكتاب قال: والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع. شنو يعني الأثر الحاصل في نظر الشارع؟ تمليك والتملك الإنشائي؟ لا، التمليك والتملك الفعلي أو آثار التمليك والتملك الفعلي؟ ظاهر العبارة آثار التمليك والتملك الفعلي، فهو الأثر الحاصل في نظر ما صدر من الشارع إمضاء، أثر أصدر من الشارع ملكية المشتري للمثمن، ملكية البائع للثمن، أو انتقال المبيع للمشتري، انتقال الثمن للبائع. فيريد الشيخ الأعظم أن يقول أنه الشهيد الثاني عندما عرف البيع بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول سبب والمسبب ما هو؟ الآثار الحاصلة من التمليك الفعلي، آثار الإمضاء. ومن هنا وقع الإشكال على الشيخ، قالوا الإيجاب والقبول هما سببان للتمليك والتملك الإنشائي وليس سببان للملكية والانتقال الذي هو من آثار التمليك الفعلي. بتفتين المطلب؟ الإيجاب والقبول سبب لشين؟ هو الإيجاب والقبول سبب إلى التمليك والتملك الإنشائي بس، وأما الآثار والانتقال والملكية في نظر الشارع مسبب عن الإمضاء لا عن الإيجاب والقبول. فكيف يقال أن المسبب بالإيجاب والقبول الأثر الحاصل في نظر الشارع، مع أن الأثر الحاصل في نظر الشارع مسبب عن إمضاء الشارع مو مسبب عن الإيجاب والقبول؟ فكان الأولى أن تقول يا شيخنا الأعظم، لكي تريد أن تحافظ على علقة السببية، المراد من السبب مسبب التمليك والتملك إنشاء الحاصل بالإيجاب والقبول لا الأثر اللي حاصل في نظر الشارع، فإن ذاك مسبب عن إمضاء. فهذا هو الاعتراض الأول على مطلب الشيخ. اللهم إلا أن يقال، نحن نوجه الكلام أنه يصح أن يقال أن الإيجاب والقبول سبب للأثر وهو الانتقال والملكية التي تحصل ببركة الإمضاء، من باب أن سبب السبب سبب، ويكفي في إشباع علقة السببية في المجاز أن يكون واقعا في صراط حصول المسبب، وإن لم يكن هو السبب المباشر. يكفي كما درسنا في اللغة ولأنه في الاستعمال المجازي أن توجد علاقة سببية ولو كان واقعا في صراط حصول المسبب في سلسلة الأسباب. فنقول صحيح السبب المباشر في الآثار إمضاء الشارع، لكن كيف يتحقق إمضاء الشارع لو لم يوجد التمليك والتملك الذي هو موضوع الإنشاء، موضوع الإمضاء؟ لولا حصول الإيجاب والقبول لما حصل التمليك والتملك، لما حصل موضوع الإمضاء، لما حصل الإمضاء، لما حصل أثر الإمضاء. فتنتهي أثر الإمضاء في السلسلة إلى شنو شيخنا؟ إلى المسبب عن الإيجاب والقبول، وهو التمليك والتملك الذي هو موضوع الإمضاء. وهذا كافي في شنو؟ إشباع علقة السببية، يكفي في حصول علقة السببية، لأنه هو العرش. ولولاه لما حصل موضوع الإمضاء، وما حصل إمضاء، وما حصل أثر الإمضاء. كل الدخيل في كل هذه السلسلة بالأساس والمركز ما هو؟ موضوع الإمضاء. وما هو سبب موضوع الإمضاء؟ الإجاب والقبول. فإذا هذا المقدار لا يرد على شيخنا هذا الاعتراض الأول وجوابه. لا جوابون جوابون. خب الاعتراض الثاني، يا شيخنا الأعظم أنت قلت أن ظاهر الروايات عندما تقول لزم البيع وجب البيع أقال البيع، المراد من البيع المسبب الذي قصده من؟ شهيد الثاني، أي الأثر الحاصل في نظر الشر. بعد هنا الإشكال واضح عليك، هناك عالجناها بعملية جراحية إن شاء الله ناجحة، هنا الآن المشكلة أصعب. على كلامكم لزم البيع، ما معنى البيع؟ مسبب. ما معنى الانتقال الملكية؟ آثار البيع شنو؟ التمليك الفعلي. شنو يعني لزمت آثار البيع الفعلي؟ هذا من باب تحصيل الحاصل. لا معنى أن أنا أقول وجب ولزم آثار البيع الفعلي، بل أن الذي لزم وجب، هذا قاعد تمضي، لا بد أن يكون مصب الإمضاء موضوع الإمضاء، موضوع الإمضاء التمليك والتملك الإنشائي. هذا التمليك والتملك وجب، هذا التمليك والتملك لزم، لا أن الذي وجب ولزم آثار التمليك الفعلي المتوقف على المفروغية عن تمليك فعلي، المفروغي المتوقف على المفروغية من الوجوب واللزوم، فيقول لزم أو وجب، هذا من باب شنو؟ تحصيل الحاصل، لا معنى له. ملتفتين لكلامي أو لا؟ إذن لو فسرنا البيع بالأثر الحاصل في نظر الشارع، ها كنت تقول حاصل في نظر الشارع، كيف تقول لزم؟ هذا أشرف القضية بشرط محمول، لا معنى لها. لزم وجب هذا أدلة إمضائية، ترى يقول نفذ، شنو الذي نفذ؟ موضوع الإمضاء، ما هو موضوع الإمضاء؟ التمليك والتملك الإنشائي. لا معنى لوجوب ولزوم شنو؟ أو أقاله، أقله من البيع، يعني أقله من الآثار. شنو يعني أقله من الآثار في نظر الشارع؟ ما له معنى. أقله من هذا العلقة الإنشائية وهو التمليك والتملك. إذن هنا دعوى أن الظاهر من الفتاوى ذلك محل إشكال ونظار، ومن هنا لعل المصنف عبارته فيها نحو مسامعة وتسامح، ولعله التفت إلى ما ذكرنا. قال والحاصل، وش قال؟ والحاصل، هذا الحاصل غير الذي تقدم لو دققنا، وكأنه والله العالم التفت إلى الإشكال الذي ذكرناه الآن، كأنه يريد يسمعنا ويعلم بأننا سنأتي ونشكل عليه. قال أنا أقصد هناك من الأثر الحاصل في نظر الشارع مو معنى آثار التمليك الفعلي. شوف عبارة والحاصل، خلنا نرى هل هذا حاصل أو ليس بحاصل. والحاصل أن البيعة الذي يجعلونه من العقود، يقولون البيع عقد، ما معنى البيع اللي هو عقد؟ يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع. شوفوا التعبيرات تغيرت شوية الآن، وش كان يعبر قبل؟ المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، هني عبر أن المراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع، مو الأثر الحاصل في نظر الشارع. شنو الفرق بين العبارة السابقة وهذه العبارة؟ هل هما واحد أو هما مختلف؟ يا شيخ صادق جعلك الله مبتسما دائما، المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. إن شاء الله هم قلبك ما في حزن. المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، مو كله حزين ومعوش فيك على كذا حط الدنيا على الرأس، لا، المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. أي خل قد يقال يا شيخنا أن الذي ذكره في الحاصل غير الذي تقدم منه، يريد أن يقول في الحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود هو اسم المصدر الطرفين بمعنى العقد الربط الحاصل بين التمليك والتملك. فإذا لاحظنا المعنى الاسم المصدري وهو التمليك والتملك فهذا هو البيع، غايته أنه بما هو موضوع لإمضاء الشارع، أي لا بد مع اعتبار تحققه في نظر الشارع. إذا اعتبر، إذا كان هذا التمليك والتملك معتبر في نظر الشارع صار موضوعا لإمضائه، هذا هو البيع في باب العقود عندما يقال عقد البيع، لا أن المراد من البيع الأثر الحاصل في طول الإمضاء، بل المراد من البيع عبارة عن التمليك والتملك غايته حصة خاصة مشروط بأنه جامع للشرائط، تمليك وتملك مشروط بأنه جامع ليش؟ هذا الذي يقال عنه أنه بيع عندما نعنون كتاب كتاب البيع، بل باب الكتاب البيع، ونقول البيع عقد. وش نقصد من البيع؟ معناه المعنى الاسم المصدر، هي النتيجة الحاصلة من الإيجاب والقبول، من الإيجاد قلنا معنى الاسم المصدري غير المعنى المصدري. المعنى الاسم المصدري بمعنى النتيجة الحاصلة، بأن نفترض أنه عندنا تمليك منسوب لفاعل ما وتملك منسوب لفاعل ما. إذا لاحظنا نسبة النسبة إلى فاعل ما نقول مصدر، إذا غضضنا النظر عن النسبة نلاحظ نفس التمليك والتملك بما هما تمليك وتملك نسمي اسم المصدر. فالبيع هو المعنى الاسم المصدري، غايته أنه لكي يكون موضوعا للإمضاء لابد أن يكون نعم جامعا ليش للشرائط. ولهذا قال والحاصل، هذا ليس بحاصل بحسب الظاهر، هذا غير الذي تقدم، أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل، النقل يعني التمليك، غايته تمليك طرفين أو تمليك طرف واحد. البيع نقل، لكن نقل من طرف لو من طرفين، هنا مراده النقل الطرفين، لأن قال المتوقف على الإيجاب والقبول، فهنا مراده النقل الطرفين. قال بالنقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار اشتراط تحققه في نظر الشارع حتى يكون موضوع للإمضاء، المتوقف هذا النقل له اسم المصدر على تحقق الإيجاب والقبول. إذن المتوقف على الإيجاب والقبول يا نقل شيخنا النقل الطرفي أو النقل الطرفين، النقل الطرفين طرفين. من هنا يفرع المصنف فرعين مطلبين، مطلب صريح ومطلب غير صريح، والجو حار، لو أنا حره ما أعلم، حار صحيح. إذن هناك مطلب صريح ومطلب غير صريح. المطلب الصريح عندما نقول عقد البيع، هل هذه الإضافة إضافة بيانية أو إضافة لامية؟ الإضافة يا شيخ حسين إضافة بيانية أو إضافة لامية؟ حيث درسنا في كتب اللغة أن الإضافة تارة بيانية وتارة لامية، وحقق هذا البحث في المختصر وحواشيه الذي يسميه البعض المحتضر. احنا نقول مختصر المحتضر، في حواشي المختصر. الإضافة البيانية تقتضي الهوية والاتحاد بأن يكون المضاف هو المضاف إليه، فيصح أن يقال المضاف هو المضاف إليه. خاتم هو حديد، خاتم حديد، هذه الإضافة تسمى إضافة بيانية، خاتم هو حديد، خاتم حديد لما حديد حديد، هي إضافة بيانية. وعندنا إضافة لامية وهي مورد مدة موارد، ما بيدخل في التفاصيل، السبب والمسبب، يقال أن هذه إضافة لامية، وأنه أحدهما لم للآخر، أي علة وسبب، أحدهما لم للآخر أي سبب للآخر. المضاف سبب للمضاف إليه، لم للمضاف إليه، فتسمى الإضافة لامية من اللم. أصول المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلب هل مطلب لم. واضح شيخنا، هذه أصول المطالب في المنطق. فعندما نأتي ونقول عقد البيع، عقد البيع، هل هذه الإضافة لامية؟ عقد هو البيع أو إضافة لامية؟ عقد سببه البيع، والعلقة بينهما علقة السبب والمسبب. يقول المصنف ليست العلقة علقة بيانية، وذلك لنكتتين. النكتة الأولى أنك قد عرفت من أبحاثنا أن البيع ليس هو العقد، له الإجاب والقبول، البيع من مقولة المعنى، والعقد الإيجاب والقبول من مقولة اللاف، فليس بينهما هوية، إذن البيع غير العقد والعقد غير البيع، ولهذا لا نقبل أن نعرف البيع بالعقد على نحو التعريف الحقيقي، ما نقبل. ولهذا ليست الإضافة إضافة بيانية، هذا أولا. ثانيا، لو كانت الإضافة بيانية متى ما ثبت الأول ثبت الثاني، ويستحيل التفكيك بين الأول، لأن يستحيل التفكيك بين الشيء ونفسه، مع أنك تقول إن عقد البيع لم ينعقد البيع، فتفترض تارة أن البيع ينعقد وتارة لا ينعقد، فإذا البيع هو نفسه العقد كيف يقال البيع انعقد؟ يعني عقد انعقد، لأن البيع هو نفس العقد، وكيف تقول أن البيع لم ينعقد؟ هذا تفكيك بين الشيء ونفسه. فهذا صحة أن يقول إن عقد البيع لم ينعقد البيع، أمارة صدق على أن الإضافة إضافة غير بيانية، بل الإضافة لامية، لأن العقد سبب للبيع، فبينهما سببية ومسببية، فتكون الإضافة إضافة لامية. هذا المطلب الصريح. المطلب غير الصريح، اتضح مما ذكرنا الإشكال على المحقق التستري، فإن المحقق التستري عندما جاء للمعنى الثالث، وهو أن البيع بمعنى العقد وهو الإيجاب والقبول، ماذا قال؟ قال بأن مقصود الفقهاء في عناوين المعاملات والفتاوى من لفظ البيع هو العقد، أي الإيجاب والقبول، ولكنك عرفت أن ما هو مقصود الفقهاء والفتاوى والنصوص والروايات أن المراد من البيع ليس هو الإيجاب، لزم البيع ما لزم الإيجاب والقبول، وجب البيع معنى وجب الإيجاب والقبول، يشترط في البيع العربية كذا، مرادهم من البيع ما شرحناه اسم المصدر النخل بالمعنى الاسم المصدري، يعني البيع الطرفين. فعندما قلنا والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل، هذا ضرب إلى من خفية؟ إلى التستري، لأن التستري قال مقصودهم من البيع الذي يجعلونه من العقود هو السبب الإيجاب والقبول، وتبين أن الذي يجعل المسبب للسبب. هذا ولهذا قال والحاصل، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى له معنى اسم المصدر ليست بيانية، ولذا يقال انعقد البيع ولا ينعقد البيع. تم الكلام في مناقشة من؟ صاحب مقابيس. كل ما يحكي المقابيس حكاية بيتكلم الشيخ تيلي، ما نخلص، واضح. كل مرة صاحب المقابس يحكي حكاية احنا نتكلم هكذا، لن ننتهي من الكتاب. هذا تمام الكلام فيما ذكره، وتبين أنه مليء بالإشكالات. المطلب الجديد، الشيخ الأعظم يتعرض في هذا المطلب إلى بيان أن البيع هل هو اسم للسبب، البيع هل هو موضوع للصحيح أو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، ما هو الربط بين هذا المطلب وبين ما تقدم؟ شنو الربط حتى ما يصير كأنه بحث جديد؟ لا بد من وجود رابطة. الربط بين البحثين أن الشهيد الثاني ادعى أن البيع هو العقد، وقلنا العقد هو عبارة عن السبب والبيع هو المسبب، وأن حقيقة البيع هي عبارة عن المسبب الحاصل بالسبب، فلأجل هذا ينجر البحث إلى أن البيع هل هو موضوع للمسبب أو موضوع للسبب. ومن خلال هذا البحث يتضح لنا أن البيع اسم للأعم من الصحيح والفاسد أو اسم لص للصحيح. إذن هناك ربط بين مطلب الوضع للصحيح والأعم والصحيح ومسألة شنو؟ أن البيع اسم للسبب والمسبب. وسيتبين أن هناك تهافت بحسب نظر الشيخ الأعظم في كلمات من؟ الشهيد الثاني. فنحن أولا نتعرض إلى كلام الشهيد الثاني وسنربطه بمسألة السبب والمسبب، ثم نبين وجه التهافت. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك تعرض إلى هذا المطلب في كتاب اليمين، حيث تعرض إلى البحث في مسألة أنه البيع هل هو اسم للسبب أو المسبب، وتعرض أيضا لهذا المطلب في الروضة البهية في المسالك الجزء الثالث صفحة 267، وموجود أيضا المطلب في اللمعة في كتاب اليمين في الروضة. بيان كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قال بأن البيع اسم وضع لخصوص الصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. واضح شنو دعوى؟ إذن البيع موضوع للصحيح، للصحيح لا للصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. فإطلاق البيع على مورد البيع الفاسد مجاز وليس حقيقة. ما هو دليلكم يا أيها الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني أقام أدلة كما يظهر من عبارته، أقام أدلة عديدة. الدليل الأول التبادر، فإذا سمعنا أن فلان حصل منه البيع فنفهم من البيع البيع الصحيح، يقال فلان باع داره ثم نسأله من هو الذي اشترى، قال لم يشتره أحد لأن البيع فاسد. نقول كيف تقول بعت دارك؟ فلفظ البيع بما له من معنى ارتكازي ينسبق إلى الذهن من سماعه خصوص البيع الصحيح، هذا الأمارة الأولى. الأمارة الثانية عبر عنها الشهيد الثاني بتعبير والشيخ الأعظم غير التعبير. تفتين مطلب الشهيد الثاني تراجع كتابه عبر بتعبير، الشيخ الأعظم غير التعبير. نحن نذكر أولا تعبير من صاحب المطلب اللي هو الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قال من علامات الوضع للصحيح عدم صحة سلب لفظ البيع عن الصحيح، عبر عدم صحة السلب، يعني لفظ البيع بما له من معنى عرف ارتكازي لا يصح سلبه عن البيع الصحيح، وعدم صحة سلب لفظ البيع عن البيع الصحيح أمارة على وضع اللفظ للبيع الصحيح. وإلا لو كان اللفظ غير موضوع للبيع الصحيح لصح سلبه، فعدم صحة السلب أمارة ودليل على وضع لفظ البيع لشنو؟ البيع الصحيح. هذا اللي ذكر من؟ شهيد الثاني. الشيخ الأعظم في الكتاب غير التعبير، قال شوف عبارته: ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد. ليش؟ لوجود خواص الحقيقة، علامات الحقيقة كالتبادر، انتهى. وصحة السلب، الشهيد ايش عبر؟ عدم صحة السلب. شنو الفرق بين عدم صحة السلب وصحة السلب؟ نقول الشهيد الثاني الذي ذكره وهو أن لفظ البيع لا يصح سلبه عن الصحيح، عدم صحة السلب ليس علامة على الحقيقة، ليس علامة على وضع لفظ البيع للبيع الصحيح. فإن عدم صحة السلب لازم أعام عدم صحة سلب لفظ البيع عن البيع الصحيح تتناسب مع وضع لفظ البيع للبيع الصحيح، وتتناسب مع وضع لفظ البيع للجامع الأعم من الصحيح والفاسد. لأن لو وضعنا لفظ البيع للجامع فلا يصح سلب لفظ البيع عن المعنى الحقيقي، لأن البيع الصحيح سيكون مصداقا من مصادق المعنى الحقيقي. فعدم صحة سلب لفظ البيع عن الحصة عدم صحة شنو؟ عدم صحة سلب لفظ عن الحصة لازم أعام من وضع اللفظ للحصة أو وضع اللفظ للجامع، لأنه أنا أقول لا يصح سلب لفظ الإنسان عن زيد، لا يصح لي أن أسلب لفظ الإنسان عن زيد. هل معنى ذلك أن لفظ الإنسان موضوع لزيد؟ ها شيخنا، لا يصح لي أن أسلب لفظ الإنسان عن زيد، هذا لا يعني أن الوضع وضع لفظ الإنسان ليه لزيد، هذا يكفي فيه أنه وضع اللفظ للجامع الذي من مصادق المعنى الحقيقي زيد. إذن عدم صحة سلب اللفظ عن حصة، خذها القاعدة، عدم صحة سلب اللفظ عن حصة لا يكشف عن وضع اللفظ للحصة، يكشف عن وضع اللفظ الأعم من الجامع لما يشمل الحصة أو ذات الحصة. فلا بد أن نصلح كلام من؟ شهيد الثاني. فنقول لا، يصح سلب لفظ البيع عن البيع الفاسد. نعكس، نقول يصح لنا أن نسلب لفظ البيع بما له من معنى ارتكازي عن البيع الفاسد، وهذه أمارة على عدم وضع لفظ البيع لا للفاسد ولا لما يشمل الفاسد، لأنه لو وضع للفاسد أو لما يشمل الفاسد وهو الجامع ما صح سلب اللفظ عن الفاسد. فالصحيح أن نعبر أنه صحة سلب اللفظ عن الفاسد لا عدم صحة سلب اللفظ عن الصحيح. ولهذا الشهيد الشيخ الأعظم يقول ولعل هذا مقصوده، وإلا الشهيد الثاني في كتاب أبحاثه لا يرى عدم صحة السلب، فلعله من سهو القلام. وإلا الشهيد الثاني إذا تراجع كلماته في أبحاثه في تطبيقاته ما يرى عدم صحة السلب أمارة، ولأجل هذا لا بد من إصلاح كلامه، ولعل هذا من سبق اللسان ومن الحماس في المطلب. صعد واحد يأخذ الحماس في المطلب يعبر بتعبيرات غير صحيحة. هذا القرين الثاني، الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ذكر من؟ الشهيد الثاني يقول: لو كان لفظ البيع موضوعا للجامع للزم من ذلك تال فاسد. ما هو التالي الفاسد؟ أنه لو أقر شخص وقال: بعت داري، كما لو حصل تداعي بين طرفين، تداعي ونزاع، كنا نعلم أن هذه الدار لزيد، وبعد فترة نرى أن عمرو يسكن هذه الدار، فجاء زيد الذي كان يسكن في الدار وهو المالك السابق ندري، طرق باب زيد، قال طرق باب عمرو: اخرج من البيت، هذه الدار داري. قال: الدار كانت دارك وقد بعتني إياها. فذهب إلى من؟ إلى القاضي، فوقع النزاع. فقال عمرو وهو الساكن الفعلي: يا أيها القاضي، هذا زيد صحيح كان هو مالك، ولكن باعني إياها. فقال له القاضي: هل بعته إياها؟ فأقر على أنه باعه. قال: نعم بعته، أقر على البيع. ثم لما رأى هذا أن القاضي سيعطي الدار ويصدر الحكم النهائي ويعطيه لعام، قال: أنا قصدت عندما قلت شنو؟ بعت الدار، قصدت البيع الفاسد، لأن البيع يطلق على الصحيح والفاسد. احنا دارسين أن البيع يطلق على الصحيح والفاسد، وأنا عندما أقررت بأنه بعته أقصد من البيع البيع الفاسد، ولفظ البيع لو كان موضوعا للجامع يصح إطلاقه على الصحيح والفاسد، فالمفروض يقبل إقراره. فلو كان لفظ البيع موضوع للجامع لقبل من ادعى إرادة الفاسد حينما يقر على نفسه، مع أنه لا يقول أحد، لا من العقلاء، لا من العرف، لا من الفقهاء، أنه لو أقر على نفسه ثم فسر إقراره بإرادة الفاسد فإنه يسمع كلامه، وهذا شاهد على أن لفظ البيع غير موضوع للجامع، وإلا كان حاله حال أي لفظ جامع له مصادق ويقصد منه أحد المصادق، فيقبل المفروض كلامه. هذه ثلاثة كم جاب وجوه. ثم أشكل على نفسه، قال: إن قلت بأنه يوجد عندنا دليل على الوضع للأعام وهي صحة القسمة، فيقول: البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد. إذا هذه القسمة لا إشكال في صحتها، يصح لنا أن نقول البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد، وصحة القسمة تقتضي انحفاظ المقسم في الأقسام. ما هي النسبة بين المقسم والأقسام؟ المقسم هو الجامع لا بشرط، والقسم الأول هو الجامع بشرط شيء، القسم الثاني الجامع بشرط شيء. إذن حقيقة المقسم محفوظة في الأقسام، وإلا ما صحت القسمة. إذن القسمة تقتضي وجود المقسم في الأقسام، وصحة انقسام البيع إلى صحيح وفاسد يقتضي انحفاظ المقسم وهو البيع في كلا القسمين، فيكون هذا يقتضي الوضع للجامع للأعام. فكيف تجيب أيها الشهيد الثاني على هذه العلامة؟ يقول الشهيد الثاني: أنتم هل درستم في الكفاية؟ الشهيد الثاني يقول: هل درستم في الكفاية في بحث علامات الحقيقة صحة القسمة؟ درست شيخ مرتضى ما درست؟ ما درست لأنك ما درست المطلب لحين. والله صحيح. المعروف بين الأصوليين عندما يعنون علامات الحقيقة لا يقصدون صح، لا يذكرون صحة القسمة. فالآخون في بحث علامات الحقيقة ما ذكر صحة القسمة، ولكن الآخون في بحث الصحيح والأعام جعل القسمة علامة على الواط، وهناك أشكلوا عليه، سيأتينا في الكفاية إن شاء الله. إذن في الكفاية نقول قدس سرها بعد، في الكفاية الآخند قدس سره لما عنون البحث في العلائم ما ذكر صحة القسمة، ولكن لما جاء البحث الصحيح والعام جعلها من علامات الحقيقة، وهناك أشكلوا عليه، ما يقبلون هناك المشهور أن صحة القسمة علامة على الحقيقة. لماذا؟ قالوا وتحقيقه في الأصول، يأتي إن شاء الله في الأصول، صحة القسمة غاية ما تقتضي الاستعمال والحمل. صحة القسمة صحتها يعني استعمال، استعيك أن تقول أن المقسم ينقسم إلى كذا وكذا، وهذه القسمة مرجعها إلى حمل القسم على المقسم، فتقول الاسم كلمة، الصحيح البيع الصحيح بيع، البيع الفاسد بيع، والاستعمال والحمل أعم من الحقيقة والمجاز. صحة القسمة صحة الحمل والصدق والانطباق، وصحة الصدق والانطباق أعم من الحقيقة والمجاز. فيصح القسمة ولو كان المعنى، ولو كان الجامع بما له من معنى حقيقي غير محفوظ في الأقل في الأقسام، فالإسقسم مرجعه إلى الصدق إلى الحمل، وهذا مرجعه إلى الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن انقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة. هذا كلام من شهيد الثاني. قال ثم إن شكله وعدم قال ومن ثم يعني هناك حمل الإقرار به، يعني الإقرار به الإقرار بالبيع عليه، عليه شنو؟ عليه على الصحيح، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، ولو كان مشتركان، لو كان من اللي كان البيع، لفظ البيع لو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة معنويا، والمشتركة لفظيا، ما ندعي الاشتراك اللفظي، ندعي الاشتراك يعني الوضع، وضع اللفظ للجامع المنطبق على عدة أفراد. إن قلت قلت وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة. هذا كلام من؟ شهيد الثاني. عندك بعد أحد عند أنصار؟ أين الأنصار؟ قال بليع الشهيد الأول قبل الشهيد الثاني. وقال الشهيد الأول في قواعده وفوائده، هذا بعد الشهيد الأول بعد أزيد، الشهيد الثاني قال المعاملات، هذا حتى في العبادات، واضح إن شاء الله. يعني الشهيد الثاني كلامه في المعاملات، ولهذا قال، شوف عبارته هنا المصنف وش قال، قال إن عقد البيع وغيره خاصة من المعاملات. أما الشهيد الأول صعد اللهجة، شنو قال؟ حتى العبادات، حتى الصلاة والصوم موضوعه لخصوص الصحيح. وقال الشهيد في الأول، الشهيد الأول في قواعده، الماهيات الجعلية، يعني اللي جعلها الشارع اللي هي عادة في باب العبادات كالصلاة والصوم وسائر العقود، بعد عممها إلى العقود، لا تطلق على الفاسد، يقول إلا في ممرد واحد ثبت في أي باب؟ باب الحج. يقول باب الحج ثبت بحسب الأدلة أنه يطلق على الأعم من الصحيح والفاسد، حيث استعمل في فصيح الكلام أنه حج ولكنه فاسد، ودلت الروايات على أنه يجب المضي في هذا الحج، كما لو فرضنا أن الشخص واقع زوجته قبل مزدلفة فإنه حجه يكون فاسد، فلي وحي، ولكن الشارع أمره بالمضي على حجه، قال يمضي على حجه مع أنه حجه فاسد. فأطلق لفظ الحج وأريد منه ما يشمل الفاسد، وهو ما ورد في الروايتين من واقع زوجته، بس قبل عرفة أيضا، مو قبل هم قبل عرفة أيضا، نعم قبل الموقفين، هذه الرواية كمضمرة زرارة في من واقع زوجته قبل شنو؟ قبل الوقوفين، قبل عرفة ومزدلفة. فقال قلت في أي الحجة اليوم؟ قال يمضي في حجة. قال أي الحجة إلا إليه؟ هل هذه عقوبة؟ والحجة التي سيتأتي بعد ذلك هي حجة الإسلام، لأن الرواية تقول فليمضي في حجه وليعد الحج من قابل. فهنا وقع الكلام، أي الحجتين هي التي تحقق امتثال الآن بحجة الإسلام؟ هل هذه الحجة أو الحجة التي ستأتي من قابل؟ إحنا لو قبل روش بنقول، لو قبل نقرأ الروايات في ذهننا وش بيقول؟ بيقول الحج اللي بيأتي بها هي حجة الإسلام، هذه حجة يتمم باب أنه أحرم، وإذا أحرم يتمم حجة، فأي الحجتين له حجة إسلام الثاني؟ الرواية تحفز هذه حجة الإسلام وتلك عقوبة. ويترتب آثار أنه لو مات بعدما انتهى من حجته، مات قبل أن تأتي السنة الآتية، لا يجب على الورثة أن يخرج الحج، لأن هذا حكم تكليفي فقط، والذي يخرج من التركة حجة الإسلام مو حجة العقوق، ولا يجب على الولد الأكبر أن يأتي بها عن أبيه. ولو كان هذا من الآثر، لو كان هذا نائب وواقع وفعل منه ذلك، تحقق سقوط الحج عن المنوب عن، ويستحق تمام الأجرة، هو يجب عليه أن يحج من قابل عقوبة. واضح؟ تترتب كلها آثار، يعني لو رايح الحج نيابة عن شخصين تحققت، فرقت عهدة النائب والمنوب عن، واستحق تمام الأجرة، إنما أنا النائب الذي باشر فعل ذلك يجب عليه أن يحج من قابل عقوبة. ولهذا ورد في الرواية زرارة يسأل، لو ما سأل زرارة ما درينا. قال قلت فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدث، يعني الرجل والمرأة فيها ما أحدث، والأخرى عليهما عقوبة. فالحجة الأولى مع حصول الجماع عدم تمامية جامعية الشرائط، بل وجب إتمامها، وأطلق عليها أنه فأي الحجتين، أطلق عليها عنوان الحج الحجة. خب هذا كلام من؟ شهيد الأول. ما في مناقشات الآن، كل احنا عرض كلمات، الشيخ الأعظم قاعد يعرض، بعدين بيجي ينقض على هالكلمات كلها، بعدين انتظر. الآن الشيخ الأعظم قاعد يعرض الكلمات، قال وظاهره إرادة الإطلاق، قال لا تطلق. وش قصد لا تطلق؟ يعني لا تطلق أعم من الحقيقي والمجازي، أو قصد الحقيقي؟ ظاهر كلام أنه الحقيقي، حقيقي لا. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي، يعني عندما قال الشهيد الأول نعم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد، ما يقصد لا تطلق مجازا، إذ لا أحد يناقش أنه يصح الإطلاق المجازي، يعني لا تطلق ما جاي يدعي دعوة عدم صحة الإطلاق المجازي، عدم صحة الإطلاق الحقيقي، ما حد يقول ما يصح إطلاق مجازي. أيها شيخنا الأعظم، أنت ماذا تقول؟ فلان قال، فلان قال. بعض الأغي يقول شي قفت، شي قفت، لا تعور راسي شي قفت. أنت عندك شنو؟ تفضل. فلان قفت، فلان قفت، فلان قفت. أنت عندك كلام بفرمائين، عندك إشكال، أنت عندك إشكال مقتنع، تفضل. لا تقول لي فلان قال، فلان قال، ما لي علاقة بفلان وفلان. بعض الأساتذة ما يقبل حتى في الخارج، يقول لي فلان عنده إشكال، فلان يقول لا تقول لي فلان فلان. وورد في آداب الآداب المفيد والمستفيد أنك لا تذكر أمام أستاذك كلمات آخرين، فلان يقول، فلان يقول. نعم، يعني إلى خصوصا بعد معاصرين أو قريبي عصر قارب عصرنا. يأتي إن شاء الله تعليق المصنف على المطلب إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن نعتذر عن جلسة الخميس لكثرة المشاغل، عندي بعض الأمور، الأستاذ هم كان أمور معطلة.